الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحاول كده نفتكر مع بعض ما يتعلق بالدرس الماضي. إحنا كنا قلنا إن الدرس الماضي إن ثالث أقوى سبب بيؤدي إلى حدوث مشكلات زوجية بين الأزواج ما يتعلق بمسألة غياب الحوار، واتكلمت عن أهمية الحوار، وقلت لكم ان الحوار له اهميه بالغه. احنا هنأكد على المعنى ده تاني النهارده، ولكن قلت لكم ان الحوار عندنا نوعين، في حوار داخلي وفي حوار خارجي. الحوار الداخلي بيكون بين الزوج وزوجته، واما الحوار الخارجي الحوار الداخلي اللي بيكون في نفس الانسان. وقلت لكم الحوار الداخلي ده حوار ممكن يؤدي الى مشكلات كبيره جدا. ممكن يؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا، لأن الحوار الداخلي بيمر بعدة مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة حديث النفس، اللي هي مجرد أفكار سلبية دخلت جوه الإنسان، وبعد كده الأفكار السلبية دي بدأت تكبر وتتطور لحد ما بقت أصبحت قناعات راسخة في قلب الإنسان، وبعد كده تحولت القناعات الراسخة إلى ردود أفعال. هذه ردود أفعال طبعا لا يحمد عقباها. وقلت لكم ان الحوار عندنا دايما في الاسلام له ضوابط وله اداب وله شروط. كل ما احنا نكون متمسكين بالاداب والضوابط دي ان شاء الله نضمن لهذا الحوار انه يكون باذن الله يؤدي الى الخير. اما اذا غابت هذه الاداب وهذه الاخلاقيات في الحوار، طبعا هنقول ان الحوار ده هيكون اخر مشكله، واخر المشكله دايما بتكون في مصيبه بتحصل داخل البيت. لو نفتكر كده سريعا مع بعض أهم ما يتعلق بأداب الحوار، قلنا أول حاجة الاهتمام بالمفردات اللي الإنسان بيتكلم بيها. إن وأنا بتكلم مع زوجتي أو زوجتي بتتكلم معايا تكون واخدة بالها كويس جدا من كل كلمة هي بتتكلم بيها، علشان ما تتكلمش بكلمة ممكن والعياذ بالله يسيء الزوج فهمها وبالتالي يعمل عليها مشكلة. عشان كده قلنا ياريت تختار المفردات اللي احنا نتكلم بيها. وقلت لكم ده كان واضح جدا في الحوار اللي دار بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين إخواته، لما قال من بعد أن نزغ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش إذ أخرجني من الجب مراعاة لإخواته، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الفعل للشيطان ولم ينسبه إلى إخوته علشان ما يجرحش مشاعرهم. هذه واحدة. قلنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع هرقل أو هرقل عظيم الروم، أرسل له كتاب فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، رغم أنه هو رجل كافر، رغم أنه هو رجل محارب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن النبي كان بيختار المفردات اللي بيها يتكلم مع هذا الرجل. كان الأمر الأول معنا في أداب الحوار هو اختيار المفردات. وقلت لأخواتنا ياريت تعودوا لسانكم دايما على الكلمة الطيبة، ما تعودوش لسانكم دايما على كلمة سيئة، لا شتيمة ولا لفظ ولا الكلام ده. حتى الزوجة دايما بقول لها كده خدي بالك ما تغلطيش مع اولادك بكلمة. ليه؟ لان اللسان لو خد ان انت دايما بتقولي ده اعزكم الله ده يا كلب ودي كذا ودي كذا وده يا كذا، الشتائم الكتير جدا اصبح لسان البنت او المرأة اعتاد على مسألة الشتيمة، فاحنا مش عايزين كده. وقلت لكم ان احد السلف كان ماشي في يوم من الايام مع ابنه، فمر عليهما كلب، فقال الولد اخسأ كلب ابن كلب، فقال له ابوه لا تقل هذا، قال اليس كلب وابوه كلب، قال ولكنك قلتها على سبيل السخريه. والانسان دايما اذا خد لسانه على هذه الكلمات على طول مع اول حوار اللي بيحصل، هذا الكم الهائل من الكلمات اللي احنا خدنا عليها في حياتنا على طول اللي بيحصل ان هي بتظهر في حواراتنا. فعشان كده قلنا اول حاجه لابد ان المراه تاخد بالها من كل كلمه هتتكلم بيها مع زوجها. الامر الثاني قلنا لابد ان الاخت اذا ارادت ان تتحاور مع زوجها ان هي تختار الوقت المناسب للحوار. اختاري الوقت المناسب اللي من خلاله تقدري تحاوري زوجك. وقلت لكم مثال على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء والسيده خديجه والنبي بيقول لها زملوني زملوني، ان السيده خديجه لم تتكلم بكلمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهي زملته، ثم بعد ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدأت إن هي تسأله هو إيه اللي حصل، خير في إيه، فاختارت الوقت المناسب. يعني أنا لا أريد أن أطيل، يعني كل مرة كده نفتكر أمرين من أمور أداب الحوار لحد إن شاء الله ما نصل إلى نهاية هذه السلسلة فيما يتعلق بأدب الحوار داخل الدين. ولكن هختم بجزئية مهمة جدا، ألا وهي أن الحوار لازم يكون قائم على بدايته ذكر الإيجابيات قبل ما نذكر السلبيات، أن أنا أذكر الإيجابيات قبل ما أذكر السلبيات. وقلت لكم أدل دليل على ذلك أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما راح لسقيفة، سقيفة بني ساعدة، لما كان الأنصار بعد موت النبي اختاروا سعد بن عبادة قائدا لهم وخليفة للمسلمين، ذهب إليه الصديق رضي الله عنه ولم يذكر حديثا ذكره النبي في فضل الأنصار إلا وذكره. وبعد ما قعد يقول كل الأحاديث اللي وردت في فضل الأنصار، اللي حصل قال لهم وأنتم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، يعني مش من الأنصار. وده اللي احنا دايما بنسميه عندنا في علم الاجتماع أو اللي بيسميه علماء التنمية البشرية ما يسمى بسندويتش الأوامر. بسندويتش الأوامر، الزوجة عايزة حاجة من زوجها بتدي الأمر مباشرة، أنا عايزة منك كذا، أو الزوج عايز حاجة من زوجته بيدي الأمر مباشر. ولكن احنا دايما بنقول الأوامر المباشرة دي في كتير من الأوقات ما بتبقاش كويسة، ولكن دايما بيقولوا اعمل سندويتش الأوامر. أي سندويتش على وجه الأرض، هنقول مثلا سندويتش مثلا فراخ، مثلا الفراخ بتبقى في النص وفوقها طبقة من العيش وتحتها طبقة من العيش. نفس الكلام لما تيجي تطلبي من زوجك حاجة، اطلبي الأمر ده بين طبقتين من الكلام اللي ممكن زوجك ينشرح بيه صدره. زي ايه؟ بنت خالتك مثلا عندها فرح، وانت عارفة كويس جدا ان زوجك مشغول، وقلت له فرح بنت خالتي النهاردة، هيقول لك لا. فما ينبغيش عليك ساعة الطلب تطلبي الطلب مباشرة، انا عايزة كذا، ولكن احسني الطلب. الطلب اطلبه ازاي؟ حط الطرف في السندوتش ازاي؟ والله انا اعلم ان انت ما شاء الله وصال جدا للرحام، حريص جدا انك تكون دايما مع الناس، حريص جدا انك تكون صاحب واجب، حريص جدا ان يكون فضلك على الناس كلها. وانت زي ما انت عارف طبعا دي الطبقة الاولانية الطلب، وانت زي ما انت عارف ان بنت خالتي فرح النهاردة، فاحنا عايزين نروح الطبقة اللي تحت. وانا على ثقة تامة طبعا ان انت عندك مشغولات، ولكن انا عندي علم تام انك على قدرة انك ترتب مواعيدك وتفضي وقت ان شاء الله للفرح. يبقى اذا هنا بدأت بدل ما تدي الامر مرة واحدة، لا، حطته في سندوتش، طبقة من فوق وطبقة من تحت والامر في النص. اذكر مثال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نخش في درس النهاردة ونكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس ورسا، يغرس غرس يعني كان بيزرع نخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه امرا، النبي اراد انه يديله امر. الامر ده انك اوعى في يوم من الايام شغلك في الارض بتاعتك يشغلك عن ذكرك لله. فما ادالهوش الامر مباشرة، ولكن قال الطبقة اللي فوق من السندويتش يا ابا هريرة اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ده الامر، قل الامر اهو، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وبعد كده الطبقة الاخيرة من السندويتش قال فإنك لا تقول واحدة منهن إلا غرس لك بها نخلة في الجنة. يبقى النبي ما اداش الأمر صراحة، ولكن حطه في سندوتش زي ما يقول كده علماء الاجتماع. عايز أقول النهاردة أن من أهم وأعظم الأمور اللي ممكن إحنا نستفيدها من وراء الحوار، أن صدقوني أن هيتغير تماما حال البيت إذا كان هذا البيت مبني على الحوار. يعني لو الزوج بينه وبين زوجته مشكلة وكان في حوار، المشكلة دي هتتحول ان شاء الله للا مشكلة. اذا كان في بغض وكراهية هيتحول باذن الله الى حب وعدم كراهية. ازاي؟ هضرب لكم بعض الامثلة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ناخد محظور من المحظورات اللي بتقع في بيوتنا وعلى اساسها دايما بتقوم المشاكل. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى خيبر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابو السيدة صفية وزوجها وأخوها وكثير من قومها، والنبي بعد ذلك تزوج من السيدة صفية رضي الله عنها. طبيعي جدا أن في بداية الحياة بين السيدة صفية وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يكون في قلب السيدة صفية شيء من النبي. ليه؟ لأن هي أولا قتل أبوها وأخوها وزوجها وكثير من قومها على يد مين؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه. ولكن سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ده، يقينا يعلم ده. عايز اقول لاخواتنا ممكن تحصل مشكلة بينك وبين زوجك، والمشكلة دي يترتب عليها ان زوجك زعلان، ان زوجك متضايق، ممكن يكون بينه وبينك ما شاء الله الوضع كويس، بس هو داخليا من جواه المسألة بالنسبة له مش كويسة خالص. فطبيعي جدا ان لازم لما يكون في حوار ان الانسان مننا يقدم اعتذار، ان الزوجة تقدم اعتذار. زوجها مثلا منضبط جدا في مواعيده وهي دايما بتأخره، ممكن تكون الحياة كويسة جدا، ولكن الزوجة الذكية اللي دايما تضرب كده بوتر يسير كده على قلب زوجها وتقول له معلش انا اسف انا اخرتك النهاردة، معلش انا كده كده، او اذا كانت الزوجة مثلا ما بترضاش مثلا بالشيء اللي زوجها بيجيبه، معلش من وقت لاخر هنحتاج انك تشكريه. عايز ارجع اقول ياريت نسمع القصة دي، حوار حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة صفية، واقول لكم حديث اخر ايه اللي حصل في قلب السيدة صفية بعد ما تم هذا الكلام. الحديث رواه ابو الشيخ في كتابه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي، واسناده رجاله الثقات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت صفية وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ابغض الناس الي، من ابغض الناس الي، قتل زوجي وابي وقومي، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لي او يعتذر الي ويقول يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك من نفسي. في رواية فقالت السيدة صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية أما إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إنهم قالوا لي كذا وكذا وقالوا لي كذا وكذا، فوالله ما قمت من مقعدي هذا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أحب الناس إلي. يبقى إذن هنا جماعة تخيلوا زوجة زوجها قتل وأبوها وأخوها وقومها، وبعد كده بتقول إن اللي صنع كده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بداية زواجها كان من أبغض الناس إلي، ولكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إن أباك صنع كذا وكذا، إن قومك قالوا كذا وكذا، إن أباك ألب علي العرب. كانت نتيجة الحوار دي قالت فما قمت من مقعدي، أنا ما قمتش من بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي. يبقى سبحان الله هنا جماعة المسألة تحولت من بغض، من قمة البغض أبغض الناس إلي إلى أحب الناس إلي. لازم ناخد بالنا من الأمر ده لأنه أمر في غاية الأهمية. كانت النتيجة ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معها وحاورها بهذه الصورة واعتذر لها، النبي بيعتذر للسيدة صفية واعتذر لها، كانت النتيجة عرض النبي عليها الاسلام، كانت لسه ما اسلمتش، عرض عليها الاسلام فقال ان تكوني على دينك لم نكرهك، انا مش هكرهك انك تسيب الاسلام، انك تسيب اليهودية، فان اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسي، وإذا اخترت الله ورسوله أنا ساعتها ممكن أتزوجك. فقالت بل أختار الله ورسوله، بل أختار الله ورسوله. علشان كده بنقول اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حاورها ووضح لها الدوافع اللي دفعته إلى أن يصنع ما صنع، هنا تحولت البغضاء إلى محبة، وتحولت السيدة صفية رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تحولت بسبب هذه الأخلاق وبسبب هذه الحوارات تحولت من اليهودية إلى الإسلام. علشان أقول لكم ممكن الحوار يعمل إيه، بل أنا عايز أقول دايما لازم ناخد بالنا إن في حواراتنا لازم يكون في ثناء على الجانب الآخر، لازم يكون في ثناء على الجانب الآخر. يعني الزوجة بتكلم زوجها، ليه كلامك دايما محتد مع الزوج؟ أنا عايز في وسط الكلام قبل ما تحتدي، قبل ما تشتدي في الكلام، قبل ما تطلبي أي شيء، ياريت يكون فيه هناك قدر كبير من الثناء على الزوج. علشان الثناء ده بنقول دايما هو بصوا يا جماعة الثناء بالضبط عامل زي ايه؟ زي الفتاحة بتاعت ازازة الكاكولا. لا يمكن انسان بحال من الاحوال عطشان ونفسه في شوية حاجة ساعة يشربهم، لا يمكن بحال من الاحوال هيشرب والازازة مقفولة، ولكن بيعمل ايه؟ بيجيب فتاحة ويفتح الغطاء، ولما بيفتح الغطاء بيأخذ كل ما أراد من هذا الشراب اللي موجود داخل هذه الزجاجة. نفس الكلام ممكن يكون قلب الزوج مقفول بصورة كبيرة جدا جدا جدا، إيه اللي بيفتح قلب الزوج؟ اللي دايما بيفتح قلب الزوج هو حسن الثناء، إن الإنسان يثني على إنسان. أنت لو أثنيتي على واحدة صاحبتك لو طلبت منها أي شيء هتعمله لك، كذلك أيضا ثناء الزوجة على زوجها. إذا أثنيت عليه بالخير اللي أنت تعلمين فيه ده ساعتها بيفتح قلب زوجك، وبالتالي إذا طلبت منه أي شيء بيفعله. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يصنعه، دائما ما يصنعه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. أنا دائما لما بقول النبي لأن هو ده المصدر اللي أنا ممكن أرجع له، وبالتالي أنا مش بقول ده يبقى كلام موجه للأزواج، لا أنا عايزك أوريكي، عايز أوريك النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، وبالتالي أنت برضو تتعاملي بهذه الصورة في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف عجيب جدا مع السيدة صفية أيضا، يعني السيدة صفية النهاردة بطل الدرس النهاردة. السيدة صفية بتقول كما روى عبد الرزاق في مصنفه ومن طريق الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة بنت عمر تقول على السيدة صفية بنت يهودي. السيدة صفية أبوها كان يهودي، والسيدة صفية على فكرة من نسل نبي الله هارون أخو سيدنا موسى. فلما وصلت هذه الكلمة للسيدة صفية وقالت يعني قالت أن السيدة حفصة بتقول عليها بنت يهودي، بكت، بكت السيدة صفية رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك، بتبكي ليه؟ فقالت قالت لي حفصة إنك ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى هنا حسن الثناء اللي ممكن يذهب أي مشكلة أو يذهب أي مشكلة تكون في الصدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، يقصد هارون لأن هي من نسل هارون، إنك لابنة نبي. وحفيد الإنسان يطلق عليه ابنه، زي ما النبي كان بيقول على حفيده الحسن إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بينه وبين طائفة عظيمة من المسلمين. عايز أقول فالنبي بيقول لها إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، وإنك لتحت نبي فبما تفتخر عليك. ثم توجه إلى حفصة وقال اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. وفي رواية عن السيدة صفية رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغني كلام حفصة فذكرت له ذلك، فقال ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ يعني النبي يقول لها ما كنتش قلت لهم أنتوا إزاي تكونوا أفضل مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكأن الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله منها، وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخير مسألة حسن الثناء، حسن الثناء أن ينبغي على الإنسان أنه إذا وجد أن الزوجة إذا وجدت من زوجها أمر معين فيه خير أحسني من الثناء، فهذا الثناء داخل الحوار بيفتح قلب الزوج إلى أي كلام يكون بعد ذلك. في حديث آخر برضو للسيدة صفية رضي الله عنها، اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فقالت صفية إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض زوجاته اجتمعنا عنده صلى الله عليه وسلم، فالسيدة صفية تكلمت فبتقول له يا رسول الله والله لوددت أن الذي بك بي، يعني يا رسول الله يعني يا رب يكون اللي فيك ده عندي أنا وأنت لا تصاب بمكروه. فغمز بها أزواجه فأبصرهن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء بقى إيه بيتغمزوا كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لصادقة، والله إنها لصادقة. حسن الثناء، حسن الثناء أثناء الكلام ده ما شاء الله بيفتح قلب الزوج وبيفتح قلب الزوجة على أي أمر ممكن يكون موجود. فيريد أثناء الحوارات يكون هناك حسن ثناء موجود داخل هذا الحوار حتى تنشرح القلوب وتكون سعيدة. الأمر اللي بعد كده ينبغي علينا إذا اتخذنا قرار من القرارات، إذا اتخذنا قرار من القرارات ممكن القرار ده في بعض الأوقات يضايق الزوجة أو يضايق الزوج. هضرب مثال، يعني مثلا ممكن تكون الزوجة مثلا خرجت من بيت الزوج بغير إذنه وهو بأكد عليها إن هي ما تخرجش من غير إذن. هذكر لكم موقف أنا تعرضت ليه، كنت في مسجد من المساجد اللي هو مسجد صابر نصر في شارع النخلة، وجالي أحد الشباب بيستفتيني في مسألة طلاق. فقلت له خير؟ قال لي أنا حالف على زوجتي بالطلاق إن هي ما تنزلش من البيت إلا بإذن. وفوجئت إن هي شايلة الولد ونازلة بيه في الشارع، فأول ما شفتها ثرت عليها قلت لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فضلت اقول لها انت طالق فتره طويله جدا. فبعد كده قالت لي ده ابنك المايه السخنه وقعت عليه واتحرق وانا نازله بيه المستشفى. فانا ندمت. فالمشكله دي متكرره جدا في البيوت، ان ممكن الزوج يصنع شيء يغضب الزوجه او العكس، الزوجه تصنع شيء يغضب الزوج، وبالتالي من غير ما نسال عن الاسباب او الدوافع او الاشياء اللي دفعت الزوجه ان هي تعمل ده، رغم ان زوجها يعني مأكد عليها ما تعملش هذا الامر، بدون السؤال عن الدوافع بيثور جدا الزوج، او العكس بتثور جدا الزوجه وبالتالي تحصل مشكله. وفي الاصل ان لو الزوج سال انت عملت كده ليه وذكرت الاسباب انتهت المشكله. تعالوا نشوف الكلام ده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل امر ما ممكن يغضب زوجته بيذكر الاسباب علشان هذا الامر يزول. وهكذا الزوجه اذا فعلت او الزوج اذا فعل شيء يغضب، او العكس الزوجه اذا فعلت شيء يغضب زوجها، لازم تقول له عن الاسباب اللي دفعتها لهذا الامر. ليه؟ علشان تهدئ من غضبه ومن شدته. نضرب مثال على كده. السيده عائشه رضي الله عنها والحديث عند ابي يعلى في مسنده، وقال الحافظ في الفتح اسناده لا باس به، عن عائشه رضي الله عنها بتصف بقى السفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول ايه؟ كان متاعي خفيف، يعني الهدوم والحاجات اللي هي كانت جايباها معاها في السفر كان خفيفا، وكان معي جمل ناجن اي مسرع، يعني هي الحمل بتاعها خفيف، وهي ايضا كانت خفيفه في السن، خفيفه في الوزن، والجمل بتاعها ما شاء الله قوي وقادر وبيجري بسرعه. وكان متاع لصفية فيه ثقل، سيدة صفية رضي الله عنها كان المتاع بتاعها ثقيل، وكان جملها ثفال أي شديد البطء، يتبطأ بالركب. الجمل ده هي الحمل معها ثقيل، وفي نفس الوقت الجمل أصلا من طبيعته هو جمل بطيء جدا، فكان يؤخر الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. نعمل ايه؟ انا عندي جمل مشي ضعيف بطيء وعليه حمل كبير، وعندي جمل قوي سريع وحمل خفيف. فالنبي قال علشان المسيرة تكتمل ونمشي مش كل شوية نتعطل ونقف، شيلوا المتاع بتاع صفية الثقيل وحطوه على جمل عائشة، وخدوا متاع عائشة وحطوه على جمل صفية. فلما اخبرت السيدة عائشة بذلك قالت فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله. الكلمات توضح مدى غضب السيدة عائشة مما حدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عبد الله، أول كلمة النبي قالها لها هو عمل كده ليه؟ لأن بيحصل مثلا أن الزوجة عمل حاجة تغضب الزوجة، تيجي تكلمه يقول لها كده وغصب عنك، أو العكس عجبك مش عجبك أنت حر. لا غلط، ده مش حوار، ولكن الحوار ان الاخت توضح السبب، انا عملت ده علشان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام عبد الله، وخدوا بالكم هنا يا جماعه النبي صدر الكلام بايه؟ بالكنيه اللي كانت السيده عائشه بتحبها، يا ام عبد الله، وده كفيل انه يفتح صدر السيده عائشه لاي كلمه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. ولكن لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه الطيبه اللي يشرح بها صدر السيده عائشه، فحتى قال لها إن متاعك كان خفيفا وكان متاع صفية ثقيلا فأبطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها. فلما سمعت ذلك هدأت تماما السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى هنا ينبغي علينا أن الحوار لو حصل شيء لابد أن أنا أوضح الأسباب اللي من خلالها أنا عملت كده علشان هذا الأمر. لان يا جماعه لما بوضح الاسباب بيزول ما كان في قلب الانسان من نزغ الشيطان. انا زوجتي عملت شيء تحت ضغط معين او تحت اسباب معينه، وانا قايلها ما تعمليش كده، انا لما اشوفها عملت هذا الفعل مره تانية ايه اللي هيحصل؟ ده هيثير غضبي، وهيكون القلب هنا ارض خصبه جدا لبذور الشيطان التي يلقيها. فينبغي على الانسان انه يوضح الاسباب بسرعه علشان ايه؟ نكون عارفين ان في وقت الحوارات اللي بيكون فيها حده شويه الشيطان بيجد هذه الحوارات ارض خصبه جدا جدا لايجاد المشاكل. سيده عائشه رضي الله عنها بتقول لنا موقف اخر، لو تلاحظوا يا جماعه انا عمال اذكر لكم مواقف كتير جدا من زمن النبي علشان اوضح لكم ازاي كان النبي بيتعامل وازاي زوجاته كانوا بيتعاملوا. يعني السيدة عائشة بمجرد ما تقال السبب خلاص اقتنعت وكل حاجة هدأت. ماشي. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ذات ليلة فغرت عليه. هنا غرت عليه ده بقى بفعل الشيطان بقى على طول. ده فعل شيطان على طول. فغرت عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرتي أغرتي؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن جاءك شيطانك يا عائشة إذن جاءك شيطانك يا عائشة. فقالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي رواية سيدة عائشة بتقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فقمت أتحسسه فوقعت يدي على قدميه ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا سيدة عائشة غارت والغيرة دي تحولت إلى أفعال، قامت بتبص هو النبي فين لعله راح لبعض النساء، وهنا النبي يقول لها أجاءك شيطانك. فهنا الحوار بسرعة وصل إن الأمر انتهى. فينبغي علينا إن احنا نهتم جدا بمثل هذه الأمور اللي ينبغي علينا إن احنا نهتم بها حتى لا يضيع الإنسان بسبب كثرة ما يلقيه الشيطان في قلبه. ويريد أثناء الحوار يذكر كل واحد منا الآخر بربه تبارك وتعالى. فالإنسان لو كان في قمة الغضب وذكر بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يهدأ تماما يهدأ تماما، وهذا المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى يفر منه الشيطان، وده اللي احنا عايزينه. علشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وإن كان الأثر في الأثر يعني في إسناده ضعف ولكن له متابعات كثيرة يتقوى بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضبة، النبي دخل علي وأنا غضبانة جدا، فأخذ بطرف المفصل من أنفي. يعني خد بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه، النبي دخل علي وأنا غضبانة جدا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف المفصل من أنفي فعركه ثم قال يا عويش، كلمة بيتودد بها النبي للسيدة عائشة، يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. يا ريت تحفظوا الكلمات دي يا أخوات، يا ريت تحفظوا الكلمات دي يا أخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان وأجرني من الشيطان. كلام مهم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب على عائشة وضع يده على منكبها وقال اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من مضلات الفتن. يا 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 على الحياة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي بيذكرها بالله وبيذكر نفسه بالله، بيذكرها بالله فبيقول لها بعد ما خد كده طرف المفصل بتعمل خيرها كده بيفركه وقال لها يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي لها ويقول لها اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من مضلات الفتن. أمر مهم جدا، أمر مهم جدا أن نذكر بعضنا بعضا بالله بالله أثناء حواراتنا حتى يعني يذهب الشيطان من بيننا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود البدري في يوم من الأيام حصلت بينه وبين العبد بتاعه مشكلة، وأبو مسعود وقع العبد بتاعه وعمال يضرب فيه رفع الصوت وبيضرب بيه الولد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فمن لما سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم أنزت نفسي ارتعشت فوقع الصوت من يدي فنظرت خلفي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك علي. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله ووالله ما عدت بعدها لضرب عبد أبدا أبدا. هو ده الأمر اللي احنا عايزين نقول عليه، أثناء حواراتنا ما أجمل إن إحنا دايما نذكر أو يذكر بعضنا بعضا بالله. وتذكير بعضنا بعض بالله ده بيدينا حاجتين: أولا فرار الشيطان من هذا المجلس، الأمر الثاني هدوء النفس، هدوء النفس السكينة اللي ممكن تحصل، فبالتالي الحوار وإن احتد ممكن يهدأ بعض الشيء. طيب الأمر اللي بعد كده اللي أنا عايز بقى أأكد عليه وإن شاء الله بيأختم، الحوارات اللي بتكون في كتير من الأوقات مملوءة بالغضب. أنا عايز أقول إحنا بشر، يعني أنا عايز أقول إحنا من البداية بشر، وما ينفعش أبدا أقول لأخت من الأخوات لما يبقى في مشكلة بينك وبين زوجك خليكي مثلا يعني أعزاكم الله لو احتلج وما تغضبيش، لا أنت هتغضبي غصب عنك، ممكن تغضبي زي ما الزوج برضو ممكن يكون غصب عنه بيغضب، ولكن في فرق كبير جدا عندنا بين إرادة الغضب وإدارة الغضب. في فرق كبير جدا عندنا بين الإنسان مننا يغضب ويحتد ويكون الغضب هو المدير له وهو الذي يتحكم فيه، كما كان الشيطان يقول إن الرجل الحكيم إذا غضب تلاعبنا به كما يتلاعب الصبيان بالقرى. تاني كده أحد التابعين كان يقول قال الشيطان إن الحكيم إذا غضب تلاعبنا به كما يتلاعب الشيطان بالقرى. الإنسان مننا إذا غضب بقى أرض خصبة جدا للشيطان إنه يعمل معاه أي شيء، سهل جدا إنه يحركه يمين وشمال ويجيبه قدامه وورا ويقول كذا ما تقولش كذا، اضرب اشتم اغلط كده. وهكذا أيضا الأخت، الشيطان إذا وصلك لدرجة الغضب العالي جدا أنت أصبحت في إيديه عاملة بالضبط زي قطعة الصلصال، بيشكل فيك زي ما أنت عايزة، فلازم تنتبهي لهذا الأمر. ولكن اللي أنا عايز أقول عليه، أنا مش عايز الغضب هو اللي يديرني، ولكن أنا عايز أنا اللي أدير الغضب. بمعنى أن ممكن الإنسان يغضب، النبي في بعض الأوقات غضب واحتد على بعض نسائه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحتد على بعض نسائه، ولكن السعيد مننا اللي يقدر يدير الغضب بتاعه مش الغضب بتاعه هو اللي يديره. أضرب على ذلك مثال قد إيه النبي ممكن يغضب وممكن يحتد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أثناء الغضب كان بيتكلم بكلام هو المتحكم فيه، مش الغضب هو المتحكم في النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لها. تخيلوا، لم يكد يسأم من ثنائه عليها، إذا كان بيثنى عليها وقت قد إيه، واستغفاره لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن، ربنا عوضك أفضل منها. هذه الكلمة أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، لدرجة أن السيدة عائشة رأت ذلك. ولكن خدوا بالكم من الفارق بين أن الغضب هو اللي يتحكم في الإنسان والإنسان هو اللي يتحكم في الغضب. قالت عائشة فرأيته غضب غضبا شديدا وقلت في نفسي اللهم إن أذهبت غضب رسول الله عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. تاني كده، تاني قالت فرأيته غضب غضبا شديدا وقلت في نفسي اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. يا سلام، يبقى هنا النبي غضب، ده دليل كويس جدا إن ممكن أثناء النقاشات يبقى فيه غضب، والغضب ده أنا عايز أقول إن المفروض إحنا اللي نتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فينا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال لها كيف قلتي، أنت قلتي إيه، كيف قلتي، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد إذ حرمنيه من غيرها. قالت فغدا وراح علي بها شهرا. فضل النبي صلى الله عليه وسلم متضايق من هذه الكلمة شهر كامل، يعني هنا في غضب. ولكن لو نلحظ كده رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في فارق بين زوج غضب من زوجته أو زوجة غضبت من زوجها، فأول حاجة الزوجة عملتها كفرت العشير، قالت له ولا عمري شفت منك حاجة قبل كده كويسة. بعد كده لسانها بقى طويل عليه، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن من شقاوة ابن آدم المرأة السوء تحمل لسانها عليه، لما بتغضب بتحمل لسانها عليه. بعد كده طال هذا اللسان أهل هذا الزوج، وبعد كده ممكن بقى الأمر بيتطور لما هو أخطر من ذلك، إلى ما هو أخطر من ذلك. ولكن الزوجة اللي بتغضب، الزوجة اللي بتغضب ممكن تغضب ولكن يكون عندها المقدرة أن هي تضير هذا الغضب. يعني إيه؟ أنا عايزك إذا غضبتي لا يخرج منك خطأ، ولكن أخرجي كلمات توضح لزوجك إني غضبانة، إنك متضايقة، وضحي له ردود أفعال إنك مش طايقة الفعل اللي عمله ده، إنك متضايقة من اللي حصل ده، زي السيدة عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة والله إنني لأعلم إذا كنت عني راضية أو كنت عني غضبة. إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أستطيع أن أفارق إلا اسمك. يبقى هنا النبي وضحت، هنا السيدة عائشة قدرت بالفعل تعمل اللي احنا بنقول عليه تدير غضبها، إن هي توضح إن هي غضبانة ومتضايقة، والنبي صلى الله عليه وسلم فاهم هذا الكلام. هو ده اللي ينبغي اللي احنا نعمله، إن احنا ندير الغضب مش الغضب هو اللي يديرنا. فعلشان كده أنا عايز أقول بعض أهم الأسس اللي ينبغي على المرأة إن هي تعملها إذا غضبت، سواء في بيتها مع زوجها، سواء في بيتها مع أولادها، سواء مع أهلها، سواء مع أصحابها، إذا غضبت ماذا تصنع علشان تدير الغضب ولا يديرها الغضب. ممكن لها أولا إن هي تفارق المكان، يعني حصلت المشكلة في الأوضة، سيب الأوضة وخرجي برا بعد استئذانه، بعد إذنك، بعد إذنك أنا مش قادر أكمل حوار، فبعد إذنك أنا هخرج برا أهدأ شوية وأجي تاني، زي ما سيدنا علي رضي الله عنه صنع مع السيدة فاطمة رضي الله عنها. قالت السيدة فاطمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضبني علي رضي الله عنه وقد فارق البيت وذهب إلى المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، والحديث طبعا معروف مشهور. يعني ممكن أنا أفارق المكان حتى يهدأ إنسان وبعد كده نرجع لنقشنا. الأمر الثاني الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، إذا غضبت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايز أقول للزوجات الكلام دون وأقول للبنات الكلام ده علشان أولا تطبقوا على نفسها. الأمر الثاني إنك المفروض تعليم زوجك كده، يا جماعة إحنا عندنا مشكلة بنعاني منها، عندنا مشكلة بنعاني منها بسبب الزوج تزوج، الشاب من هنا فضل معانا 4 سنين بتوع الجامعة، بعد كده نزل ميدان الحياة بيشتغل علشان يقضي مصاريف البيت، فبالتالي أنا ما بشوفوش، الدروس بتقل بالنسبة له جدا، وفين وفين لما بيروح لشيخ اتعلم على قديه. إنما النساء عندهم وقت فراغ طويل فمعانا على طول في المجالس. شوفوا ده في رمضان، الزوج ممكن يكون شغال بالنهار وطالع عينه بالليل شغل، أو لما كان شغال بالليل هو تعبان بالنهار فراجع البيت ريح. تعالوا شوفوا في رمضان اللي بيحصل، المسجد النساء استولوا على المسجد كامل فوق في القاعة الجديدة وهنا، إنما شوفوا الرجال تحت العدد قليل، يمكن عدد الرجال نصف عدد النساء مثلا. فأنا عايز أقول إن الكلام ده أنت تعلميه لأولادك، وتعلميه لنفسك، وتعلميه لزوجك، إنك لازم تعلمي زوجك هذا الكلام، لأن ممكن أنت تشوفي زوجك تكلميه وتوضحيه أنا ما بشوفهوش. فأنا عايز أول حاجة إذا كان هناك غضب، أول حاجة إن الأخت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتعلم يقينا إن الشيطان هيبدأها هنا يتلاعب بها. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في الصحيحين استب رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسب صاحبه وهو مغضب قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان في غضب حاولي أولا إنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 2 اذا كنت بتتكلمي وبتزعقي اسكتي، ما تتكلميش خالص، يعني اكتم في نفسي اكتمي في نفسك لحد ما يذهب هذا الشيطان وتهدئي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والبخاري في الادب المفرد من حديث ابن عباس اذا غضب احدكم فليسكت. استعذت بالله وسكتي ولسه جواكي جمره نار، لسه جواكي جمره نار، غيري من حالك، لو واقفه عدي، لو قاعده نامي، لو في أطلق اخرج من الأوضة البرة للصالة. لحديث أبي ذر الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب غضبه وإلا إذا كان جالسا فليسترخي، ينام ليه؟ حتى يذهب عنه هذا الشيطان، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضجع، وإلا أنه ينام. غيري من حالك. الأمر اللي بعد ذلك، استعذت بالله وسكتي وغيرت من حالك، ولسه الشيطان عمال يعني عمال يحضك كده على الشر، قومي بسرعة وتوضي، قومي بسرعة وتوضي. حديث رواه أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على كتاب جامع العلوم الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن غضب فليتوضأ. تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن غضب فليتوضأ. وبتوضي هتلاقي إن شاء الله كل شيء هدأ عنك. لقيت إن المسألة متأزمة تماما، اخرجي من أوضتك للصالة، أو من الصالة للأوضة، أو من الأوضة للمطبخ، بس بلاش سكاكين. فياريت تنتبه لمثل هذه الأمور. عايزين نقول لازم تعرفي كمان، إذا حالة الغضب انتبهتك قوي، لازم تعرفي يقينا جدا إن أعظم عمل ممكن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، إنك تقضمي الغيظ بقدر المستطاع، إنك تقضمي الغيظ بقدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما مر على قوم يصطرعون، ناس بتلعب مصارعة مع بعضها، وفيهم رجل لا يصرع، أقوى واحد فيهم كده، وكل ما حد يخش يتصارع معاه يقلبه. فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا رجلا أشد من هذا، إحنا يا رسول الله ما شفناش حد أقوى من هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ارجع اقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البزار من حديث انس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يصطرعون وفيهم رجل لا يصرع فقالوا يا رسول الله هذا رجل لا يصرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولا ادلكم على من هو اشد منه قلنا بلى يا رسول الله قال رجل ظلمه رجل خدوا بالكم كده معايا رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه اي غلب صاحبه غلب صاحبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه ده النبي عايز يقول لنا ان خدوا بالكم ان في وقت ما يكون في شده في الكلام وفي الحوار مش انت وزوجك بس ده شيطانك كمان موجود بيوقد نار الحرب بينك وبين زوجتك وكذلك ايضا شيطان زوجك موجود برضو بيوقد نار الحرب بينك وبين زوجتك وبالتالي لازم تاخدي بالك كويس جدا ان السعيد في هذا الوقت هو اللي هيقدر يغلب نفسه ويغلب شيطان ويغلب شيطان صاحبه ويغلب صاحبه كمان حتى وان احتد الامر قليلا فدايما خلي بينك وبين زوجك شعرة اذا زوجك شد شوية انت ارخي واذا انت شديتي شوية لابد ان زوجك يرخي وبالتالي الشعرة هذه لا تنقطع ابدا علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على ان يؤديه من كظم غيظا وهو قادر على ان يؤديه خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من اي الحور العين شاء فبالكم اذا كانت ايضا المرأة تصنع هذا الكلام وقدر الفضل وقدر الخير اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصنعه لها يكفينا في هذا الامر واختم بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل وقال اخبرني يا رسول الله بعمل ابتعد به عن غضب الله قل لي على عمل ابتعد به عن غضب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب مش عايز ربنا يغضب عليك لا تغضب وكذلك ايضا اصنعي انت في بيتك ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونضع بعض اجاوب بقى على بعض الاسئله اللي هي وردت ورا بتقول يا ريت نتذكر الاخوات بموعد التكييس ان شاء الله يا جماعه التكييس بتاع الجمعيه ان شاء الله بتاع الاسر الفقيره يوم الثلاث والاربع ان شاء الله الساعه 10 الصبح هيبقى هنا ان شاء الله الساعه 10 الصبح ان شاء الله هنا في المسجد هيبدا تكييس الاخوات ان شاء الله تبارك وتعالى حكم طلاق الزوج اذا كان غاضبا طلاق الزوج اذا كان غاضب يعني السؤال ده جالي امبارح في الدرس قلت ان طلاق الزوج اذا كان غضبان الغضب ده له مراحل اما اذا كان في المرحله الاولى والثانيه الغضب اللي هو الميسور اللي هو ببدايه المشكله او وسط المشكله فالطلاق يقع اما اذا وصل الزوج لمرحله انه اغلق عليه لدرجه ان احنا قلنا له انت قلت كذا عملت كذا يقول انا والله ما عملتش كده فهذا الطلاق هو لا يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق نرجو من حضرتك إعطاء نصيحة للأخوات التي تأخر زواجهن وما هو الثواب للصبر على هذا الابتلاء في ظل الفتن التي تحيط بنا يعني ابتداء أقول قضاء الله سبحانه وتعالى كله خير ونصبر على هذا البلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وان شاء الله لعل اجعل يوم كامل لهذه المساله ونحاول ازاي نحلها يعني ان شاء الله اعمل لده درس كامل باذن الله تبارك وتعالى اما حاله الخوف اللي بتجيلها والتفكير الدائم في الموت فهذا من نزغ الشيطان فعلى الاخت ان هي تكثر من الاستعاذه ومن الوضوء وذكر الله سبحانه وتعالى ما حكم لبس البدله للعريس ما فيش فيها مشكله طب ومكملاتها اي بين قوسين الجرافطه والله ذهب بعض العلماء المعاصرين الى الجواز لان هي اصبحت من الامور المنتشره بين الناس وبعضهم ذهب الى منعها طيب مساله كفاره اليمين هل الجا الى الصيام قبل الاطعام لا إذا كانت الأخت قادرة على الإطعام لا يجوز لها أبدا أن هي تنتقل من الإطعام إلى الصيام. ده الأصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول العلماء جعل كفارة من البداية على التخيير وفي النهاية على الترتيب. يعني إيه؟ في البداية خيرنا فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ده إحنا مخيرين فيها. إذا عجزنا أصبحت على الترتيب اللي هي فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلا يجوز الإنسان أنه يتوجه إلى الصيام وهو قادر على الإطعام. طب وهل الكفارة تكون تخرج مال؟ لا، الكفارة لا تخرج مال، وده قول جماهير العلماء، قول أحمد ومالك والشافعي أن الكفارة لا تجزئ مالا بل تخرج طعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا إنسان وقع في معصية وتاب هل لابد أن ينزل الله عليه عقوبة في الدنيا أم يؤخرها له في الآخرة؟ الذنوب نوعين. إذا كان الذنب ده متعلق بحق الله سبحانه وتعالى فتاب العبد، تاب الله سبحانه وتعالى عليه ورفع عنه العقوبة في الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. أما إذا كان الحق متعلق بحقوق العباد فينبغي على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء ويرد للعباد حقوقهم والله أعلم. طيب إن شاء الله اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
القصص اللي بيطلعوها ديت حلال ولا حرام ولا ما يجوزش؟
والله ما يجوزش اصلا. سيبش
في
بص انا كنت بعد كده ايه على اقعد اجيب الاسئله وادور واعمل، انا عايزك تصوبها الاسئله في ورقه
سهل بسيط،
وبص ورقه كده تحت كل سؤال اجابته وانت ايه تنقلها
مفيش مشكله.